الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الآيات الكريمات. في هذه الآيات يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن قصة عبده ونبيه ورسوله يونس بن متى عليه السلام. ووردت قصة يونس في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ومختصر هذه القصة أن يونس أرسله الله تعالى إلى قومه إلى قرية نينوى في العراق، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فأبوا عليه وتمردوا على دعوته وأصروا على كفرهم، فتوعدهم يونس عليه السلام بتعذيب الله لهم، ثم تركهم بدون استئذان من الله سبحانه وتعالى، دون أن يأذن الله تعالى له بتركهم ومغادرتهم. فلما ترك قومه ركب في سفينة كأنه يريد أن يسافر إلى بلاد أخرى، وأثناء سفره في السفينة جاء الموج الشديد وبدأ يلاطم السفينة حتى ظن ربان السفينة أنها ستغرق. أراد ربان السفينة أن يجري قرعة بين الركاب حتى يلقي في البحر من تخرج القرعة عليه، فخرجت القرعة على نبي الله يونس. تردد القوم في أول الأمر لما يعرف من صلاحه وخيريته، ولكن أعادوها 3 مرات وتخرج القرعة عليه. أخيرا اضطر إلى إلقاء نفسه في البحر، فأرسل الله تعالى حوتا فالتقمه، وأمر الله تعالى الحوت أن يلتقطه دون أن يشم له عظما. يقول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. كلمة أبق تطلق على العبد إذا فر من سيده. والله تعالى لما ذهب يونس بدون استئذان منه ذكر هذه اللفظة فيه: إذ أبق، أي خرج بدون استئذان ربه سبحانه وتعالى إلى الفلك المشحون، أي المملوء بالناس والركاب وغيرهم، فساهم فكان من المدحضين، أي أجريت القرعة فكان هو من المغلوبين، لذلك وقعت القرعة عليه واضطروا إلى إخراجه من السفينة فألقوه في البحر أو ألقى نفسه في البحر. فأوحى الله تعالى إلى حوت، أمره أن يبتلعه دون أن يشم له عظما، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي التقمه الحوت وقد أتى يونس بما يستحق عليه اللوم، وهو مليم أي أتى بما يستحق عليه اللوم، وهو أنه ترك قومه دون استئذان من ربه سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في بعض تفاسير هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يقول: لولا أن عبدنا يونس كان قبل أن يلتقمه الحوت، وقبل ذلك كان في الماضي يعبد الله ويطيعه ويصلي له ويذكره ويسبحه، فلولا أنه كان من المسبحين أي في الماضي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لأمرنا الحوت أن يبقيه في بطنه إلى يوم الدين. لذلك هذه الآية الكريمة فيها فائدة عظيمة نستفيد منها، وهي أن الله تعالى يرشدنا إلى مسألة مهمة، أن الإنسان إذا كان عابدا لله تعالى طائعا لله في وقت الرخاء فإن الله تعالى يستجيب له في وقت الشدة. ما المقصود بوقت الرخاء؟ الإنسان إذا كان عنده الوقت والفراغ وعنده الصحة وعنده العافية وعنده راحة البال، فعليه ألا يضيع وقته بأشياء لا قيمة لها، عليه أن يتفكر بالعبادة فيصلي ويصوم ويتدبر القرآن ويفعل الخير ويذكر الله تعالى على كل حال على كل أحواله، ولا ينشغل عن ذكر الله تعالى. هذا وقت الرخاء. فمن كان وقت الرخاء ذاكرا لله عابدا له مسبحا له طائعا له، فعندها إذا وقعت بعد ذلك عليه شدة فإن الله يستجيب له، لأنه كان في وقت الرخاء من الذاكرين لله تعالى والمسبحين له. في حديث رواه الإمام أحمد صاحب شيخنا الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال ابن عباس: قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي إذا كنت وقت الرخاء ذاكرا لله، المقصود بالتعرف إلى الله أن تكون ذاكرا له، مسبحا له، مطيعا، عابدا لله تعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي عند المصيبة تجد الله معك وتجد الله يستجيب دعوتك. وفي حديث آخر أخرجه الإمام الترمذي حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. وفي حديث آخر ذكره ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يونس عليه السلام لما دعا ربه في بطن الحوت، قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف يأتي من بلاد غريبة. فقال الله تعالى لهم: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا رب. قال: هذا عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه مما هو فيه من البلاء؟ فقال الله تعالى: بلى. فأمر الله تعالى الحوت فطرحه في العراء. يقول تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أمر الله تعالى الحوت أن يلقيه في البر، فلما ألقي في البر كان ضعيفا، فلذلك أنبت الله تعالى عليه شجرة اليقطين، وهي شجرة القرع، على رأي أكثر أهل العلم شجرة القرع، لأن لها ورق ممتد وواسع يقيه من حر الشمس. وأيضا يقول بعض العلماء أن شجر اليقطين يمنع تكاثر الذباب عليه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي أعاده الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى الله فآمنوا بالله عز وجل. ويقول تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. والمراد بذي النون أي نبي الله يونس عليه السلام، فالنون هو الحوت، وذا النون أي صاحب الحوت، وهو كناية عن نبي الله يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت. فقصة يونس إخوة الإسلام فيها عبرة كبيرة، أن الإنسان ما دام عنده بعض الصحة والوقت والعافية، فهذه القصة فيها عبرة كبيرة إخوة الإسلام. الإنسان ما دام عنده الصحة والعافية وعنده الفراغ وعنده راحة البال لا يضيع وقته، ما يبحث عن شيء يضيع به وقته، سواء بالجوال أو رفقة يجلس معهم يتسامر معهم، إنما يكثر من ذكر الله وتسبيح الله ودعاء الله وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة، حتى يكون هذا شفيعا له عند الشدائد. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.